طيب الجانب الخامس من الجوانب التي يظهر فيها السايكوزيس هو اضطراب البرسبشن، اضطراب الادراك او الاستقبال البرسبشن، وده بيظهر في حاجه اسمها هالوسينيشنز. بالعربي هي نفس الكلمه هلاوس، هلاوس هي هالوسينيشنز، فملهاش كلمه تانية، لكن هنفهمها ايه هي الهالوسينيشنز الهلوسه حالا او الهلاوس. فالاستقبال او البرسبشن او الادراك هو بالتحديد هنا مقصود به خلل كيميائي في يؤدي الى اضطراب في احد الحواس الخمس. العين مثلا، الرؤيه احد الحواس الخمسه، بتشوف حاجه زي ما انا شايفكم دلوقتي، فبتنقل الصوره دي اللي شايفاها للمخ. فعليا اللي بيشوف هو مركز الابصار في المخ من خلال العين. طبعا بتنقلها زي في الكمبيوتر داتا، فالداتا دي اللي بتنقل لمركز الابصار او مركز السمع في المخ هي عباره عن موجات كهربيه وناقلات كيميائيه، او بتمشي في ناقلات كيميائيه سوائل كهرباء وسوائل بتبسيط، اتمنى ما يكونش مخيف. فبيترجم في هذا المركز بتاع الابصار اني ارى الان اشرف قاعد قدامي، ارى كاميرا وحامل واقف عليه، لان الحاجات دي مفهومه عندي، معروف من هو اشرف في الجزء ده في البرين في المخ، معروف يعني ايه كاميرا يعني ايه حامل. الخلل الكيميائي هنا يجعل الموصلات الكيميائيه تعطي اشاره للمركز المسؤول عن الرؤيه او الابصار بشيء غير موجود في الحقيقه او في الواقع. فانا ارى، لو انا سايكوتيك وعندي هذا الاضطراب الكيميائي، فانا ارى الان على الكرسي ده ممدوح قاعد، اللي بتكلم عنه في الحاله ممدوح، بس انا مش بيتهيألي ان ممدوح قاعد، ده الفرق، مش بتخيل ان ممدوح قاعد، لكن مركز الابصار في عقلي تصله اشاره كما لو كانت واصله من العين فعلا التي ترى ممدوح، تصله اشاره ترجمتها شكل ممدوح وهو قاعد في الكرسي. فانا لا اكذب ولا اتخيل ولا اتوهم، ولا بتوهم او بوهم نفسي اني ارى ممدوح حقيقه رغم ان ممدوح مش موجود في الحقيقه. فهذا ما يسمى بهلوسه بصريه. اذا هناك هلوسه بصريه، هناك هلوسه سمعيه، هناك هلوسه شميه تختص بالشم. فالحواس الخمسه كلها وارد ان يحصل الخلل الكيميائي في الموصلات الى مراكزها بالمخ. فيسمع الانسان اصوات وحوارات ويدخل فيها ويتبادلها، حقيقة يسمعها رغم انها غير موجودة، حقيقة يراها، لان الرؤية هي في مركز الرؤية في العقل مش في العين، رغم انها مش موجودة. يشم روائح يصل الى مركز المخ اشارة حقيقية لا يمكن ان نجادلها، زي ما قلنا في الايه؟ الديلوجنز، الديلوجن الاعتقادات الخاطئه الفكريه الراسخه غير المرتبطه بالبيئه، لا يمكن ان تجادلها او تفندها معرفيا حسب العلاج المعرفي لما تيجوا تسمعوا عنه. لأنه يراها حقيقة. مركز المخ يرى ممدوح ويتكلم معه وممدوح يرد عليه. فهذه هي هلوسة نتيجة اضطراب. يشم رائحة بخور وربما يعتقد أن هذه رسالة من الله. ربما يرى ملاك ويعتقد أن هذه رؤية من الله. ربما يسمع صوت يأمره بأن يذهب إلى الإسكندرية إلى كنيسة سيدي بشر الإنجيلية ويأخذ الخدمة اليوم، ويعتقد أن هذا صوت الله المباشر له. مش معناه أن ده ما بيحصلش، بس هناك فرق ضخم جدا ما بين الهلوسة وما بين صوت الله. يشعر، ودي حاسة اللمس، يشعر بأن في شياطين بتمشي تحت جلده أو نمل بس بيمشي تحت جلده، وهو وعقله يشعر بهذا فعلا. دي الهالوسينيشنز وهي اضطراب الإدراك. دي طبعا أسهل حاجة عند الطبيب، أول ما يلاقي هالوسينيشنز يهلل خلاص، زي ما هنيجي نتكلم عن ممدوح بعد شوية. سهل واضح. الجانب السادس فقدان التلامس مع الواقع. يبدأ بسيط وربما صعب التمييز، لكنه شيئا فشيئا إن لم يعالج يبدأ المريض السايكوتيك في الانفصال تماما عن الواقع. فهو عايش في كوكب أورانوس والناس اللي حواليه كلهم هم صور فيرتشوال مرسلة إليه عبر أفيدا. اللي يتفرج على أفلام خيال علمي هيفهم أول حاجات دي، لكن هو حقيقة مش في الأرض، وهو ما بيعرفش لغة أهل الأرض، هو بيتكلم باللغة الخاصة بتاع كوكب أورانوس، بس الديفايسز اللي زرعت فيه قبل ما يغادر أورانوس بتخليه الكلام بتاعه يطلع مترجم بلغة أهل الأرض. فهو بعد شوية بنلاقيه أولا شعره طويل جدا ما استحماش خالص، قذر جدا، رابط علم أمريكا في رجله، ماشي شبه عريان في الشارع وعمال يتكلم مع ناس حواليه مش موجودين في الحقيقة. فقد تماما التلامس مع الواقع، لكن ده بيبدأ بسيط. ربما يكون قاعد جنبك في البيت أو في أي حتة وهو مش متلامس مع الواقع وانت بتكلمه، وتحس ان انت عايش، عارفين الجملة دي، عايش في الراجل ده عايش في اللالا لاند في حتة تانية. وممكن طبعا يكون عايش في اللالا لاند دي لأنه لأسباب أخرى، بس ممكن يكون بسبب عدم تلامسه مع الواقع. آخر جانب هو اضطراب الذاكرة والتنبه والإدراك. اضطراب الذاكرة والتنبه والإدراك. عايز أقول ملحوظة إن السايكوزيس لا يتعارض مع الاي كيو. السايكوزيس لا يتعارض مع الاي كيو، يعني مريض الذهان قد يكون شخص عبقري زي جون ناش. حد شاف الفيلم بتاع جون ناش بيوتفول مايند؟ أخذ جائزة نوبل في الرياضيات وهو سايكوتيك. وربما سرعة التفكير والكلام هي أيضا دلالة على آي كيو عالي، لأن أحيانا بيبقى توقد الذكاء يجعل الشخص أفكاره هو نفسه لا يلاحقها. ف لم يخطئ كثيرا من قال ان الفارق بين الجنون والعبقرية شعر. نروح بقى للمشورة والعلاج النفسي. تتعامل المشورة مع ما اصطلح على تسميته في القرن التاسع عشر ايضا بالنيروسيس، العصاب، ترجمت الى كلمة عصاب نيروسيس. عايزين نبسطها هنسميها اضطراب نفسي. اذا في مقابل السايكوزيس الاضطراب العقلي او الذهان الذي يتعامل معه الطبيب دوائيا بالدرجة الاولى، نجد المشير او المعالج النفسي يتعامل مع شيء اخر تماما، فئة اخرى تماما تسمى نيروسيس او عصاب اضطراب نفسي. وعايز اؤكد مرة تانية ان كلمة اضطراب نفسي واضطراب عقلي هي كلمة تبسيطية ليست كلمة علمية دقيقة علشان تصل لأذهاننا بس. اوكي، النيروسيس زي ما قلنا ان السايكوزيس هو اضطراب في كيميائي في كيميائيات المخ اساسا. هنا نقول ان النيروسيس هو اضطراب او متلازمة اعراض نفسية غير نابعة من خلل في الجهاز العصبي. يعني لا في المخ ولا في الجهاز العصبي الطرفي، ملهاش علاقة بالجهاز العصبي غير نابعة من خلل في الجهاز العصبي. فنيروسيس مش من نيرولوجي ولا نابعة من مرض عضوي زي ما ممكن يحصل في السايكوزيس من مرض عضوي. هذه العائلة أو الفصيلة من الاضطرابات النيروسيس تجعل حياة الشخص أكثر كربا وقلقا وتوترا. الثلاث كلمات دول ترجمة لكلمة اسمها anxiety، لكننا لو قلنا anxiety زي ما هو دارج في اللغة العربية قلنا قلق سنخطئ الفهم، لأن لفظة قلق في العربي لفظة مستهلكة ومدلولها ليس مدلول علمي. كل الناس عندها قلق وكل الناس بتتكلم عن القلق، لكن لما نتكلم عن النيروسيس فالانكزايتي هنقول انكزايتي رغم انها تترجم قلق لكنها تشرح شيء معقد وعميق يجعل حياة الشخص مليئة بالكرب والتوتر وأيضا الخوف وفقدان الأمان. كل ده anxiety، يعني insecurity هي anxiety، فقدان الأمان insecurity والخوف هو anxiety، كل ده anxiety فهو أكبر من كلمة قلق. بعض العلماء قالوا أن ده التوصيف الأساسي للنيروسيس. النيروسيس هو anxiety، نيروسيس is anxiety. ما هو النيروسيس؟ هو الانكزايتي. حالة مليئة بالكرب والتوتر والخوف وعدم الأمان غير نابعة من خلل في الأعصاب أو مرض عضوي. وفي نفس الوقت يحتفظ الشخص النيروتيك بسلامة قواه العقلية وتلامسه مع الواقع، لا يفقد سلامة، لا يفقد هيسانيتي، لا يفقد سانيتي العقل، لا يفقد التلامس مع الواقع، هو متلامس مع الواقع تماما لكنه في حالة داخلية من التوتر والخوف وعدم الأمان. طبعا أسباب النيروسيس قتلناها بحثا في كورس اسمه ايه؟ ذنوب الاباء. اوكي، حتى اسم الكتاب يا اخي قتلناها بحثا. بيير داكو اسم جديد يمكن اول مره نتعرض له في كتاب لي بعنوان انتصارات التحليل النفسي، هو من رواد بتوع التحليل النفسي بيقول الآتي: كل شخص يعاني عصابة عصابا، يعني كل نيروتيك يعاني خوفا عميقا، بين قوسين توترا وقلقا، anxiety. كل ده هو الانكزايتي. كل شخص يعاني عصابا يعاني خوفا عميقا توترا وقلقا، ويكابد الاحساس الاليم بانه وحيد في العالم، عشان كده حياته ممتلئه بالكرب بالديستريس، وحيد في حالته، منعزل عن العالم السوي، وبأن الله تخلى عنه والناس. كل شخص عصابي ويعتقد أن العالم الخارجي في عداوة معاه يعاديه، ويحس إحساسا إلى درجة المبالغة بالحاجة إلى أن يكون محبوبا، يحس إحساس متطرف زائد جدا ومبالغ فيه لاحتياج شديد جدا إلى أن يحب، وهو بالتالي يخشى بصورة مغالية، بالتالي برضو بطريقة متطرفة جدا يخشى أن يكون منبوذا. لذلك هنا بينتهي الاقتباس. لذلك النيروسيس، اضطراب النيروسيس، لابد وحتما من أنه هيضعف أداء الشخص في أغلب نواحي حياته تقريبا، يعني هو هيقدر يمارس حياته مش زي السايكوتيك، بس هيمارس حياته وهي في كل الجوانب very poor، فقيرة جدا وضعيفة جدا. هيقدر يتجوز، هيقدر يفضل في شغله او يشوف شغل تاني، يتنقل حتى لو اتنقل من شغل للتاني، هيقدر يخدم، هيقدر يطلع قوافل، هيقدر يبقى رئيس طائفه، هيقدر يبقى يمارس حياه يمارسها اي حد، لكنه وهو بيمارس هذه الحياه هو في حاله تعيسه وبائسه، وربما ممارسته لوظائف معينة في الحياة تكون واجهة وقناع هروبي من الكرب اللي هو عايش فيه والتوتر طول الوقت. زي ما هنفهم بعد شوية انه ادمان العمل هو نيروسيس، ادمان العمل هو عصاب. فممكن طبعا اذا يكون شخص مدمن العمل فناجح جدا الى درجة ان هو يصل الى انه يبقى رئيس طائفة او اسقف او رئيس جمهورية حتى، وهو نيروتيك، لانه ادمان العمل والانجاز في حد ذاته نيروسيس. فلذلك هو ممكن مش بس يفضل مارس، ده يبقى سوبر يعني في مجال معين لانه مدمن ما عندوش غيره، بس ده بسبب انه نيروسيس، مش ده اللي جعله نيروتيك. لا، هو اصبح مدمن لان هو نيروتيك، دي سمات النيروسيس فيه. حزمه الاعراض اللي هنتكلم عنها فيري سون لو الوقت سمح، لو نذكرها عن النيروسيس العصاب، بتمثل مظهر او تعبير خارجي عن شيء في الشخصية سموه العلماء split او crack، يعني شق، شين قاف شق، split او crack، حصل تشقق في الشخصية، وبقى فيه شق وشق اخر، اصبح فيه crack زي اي حيطة اتشققت او اتشرحت، أصبح في شروخ في الشخصية. وبما أن هناك شروخ فهناك inner conflict، صراع داخلي، نزاع أو صراع داخلي ما بين شقوق الشخصية، زي ما هيقول اقتباس من الاقتباسات اللي هنجيلها حالا. فبسبب هذا الصراع الداخلي المحتدم حتميا وعدم الانسجام بالتأكيد بين شقوق الشخصية، تنشأ الأعراض التي هي تجعل حياة النيروتيك تعيسة وكئيبة، لأن الذات التي مفترض أن تكون whole أو intact يعني واحدة موحدة ومتماسكة تفقد هذه الخاصية أنها تبقى whole أو intact بسبب التنشئة المبكرة أو الأسباب التي جعلت الشخص عصابي. بيير داكون رجع له تاني بيقول يفهم المرء أن الصحة النفسية متعذرة إذا كانت الشخصية مشطورة إلى أجزاء. يعني إمتى نقدر نقول إنه نيروتيك؟ إذا كانت الشخصية مشطورة إلى أجزاء يصعب أو يتصف التفاهم بينها بين هذه الأجزاء إلى أنه عابر أو مفقود مش موجود من الأساس. فلما تكون الشخصية أو الذات بدل ما هي انتاكت متماسكة وموحدة تبقى مشطورة مشرخة إلى أجزاء، مفيش بين الأجزاء دي تفاهم، بل على العكس في صراع، ولو في تفاهم فهو تفاهم عابر جدا واغلب النظام هو مفقود غير موجود. دي كلمات بيير داكون. هنا نقول ان الانسان ده نيروتيك. قبل ما ندخل في الاعراض ايضا نقول ان حزمه الاعراض اعراض النيروسيس تمثل dysfunction خلل جزئي في ثلاث حاجات: في الوظائف السلوكية، وطبعا هيبقى مختلفة عن الخلل الذي يحدث مع الشخص السايكوتيك الذهاني. واحد، الوظائف السلوكية للشخصية. اثنين، الوظائف الفكرية والعاطفية. هنا بيجي دور العلاج المعرفي، هنا بيجي دور أخطاء التفكير، التفكير المنطقي واللا منطقي وتصحيح هذه الأخطاء، شيء مختلف تماما عن الديليوجن الضلالات الفكرية أو الأفكار البارانوية عند الذهاني. ثلاثة، تمثل حزمة الأعراض هذه خلل جزئي حتى في البيولوجي بتاع الشخص. بكلمات أخرى نقدر نقول إن مظاهر العصاب، فطبعا البيولوجي أيضا يتأثر. الإنسان لابد نفهم إن الإنسان وحدة كان واحدة. التقسيم اللي كان شائع في السبعينات روح ونفس وجسد وكل واحد شغال في حتة كأنه ملهمش علاقة ببعض غير صحيح. كل جوانب الإنسان تتصل بعضها بالبعض. وطبعا لما تقرأ كتب بولترني العملاق اللي تكلم عن أو أسس طب الشخصية، أن الكل يعالج. الطبيب هو طبيب، الطبيب يعالج الكل، كل الإنسان. هو ده البرانش اللي هو الفرع اللي هو أسسه سماه طب الشخصية في سويسرا في منتصف القرن العشرين. نرجع نقول بكلمات أخرى، يمثل العصاب أو النيروسيس رد فعل الشخصية أمام وضع نفسي داخلي باطني. لا تجد لهم الشخصية حل بأي أسلوب. فإذا ده تعريف، أحد تعريفات النيروسيس، أنه الشخصية ترى في داخلها وضع problematic إشكالي، ما في صراع، في نزاع، ولا يوجد حل، لا ترى حل له. لذلك يحدث الأعراض التالية النيروسيس اللي لسه هنجيلها بعد دقائق. لكن ليه بقول كده؟ لأنه ليه بقول الحتة دي؟ لأن الأعراض دي هتبقى متباينة قوي من شخص للتاني.
لأن الشخصية هنا بتلعب دور رئيسي، ليس المخ أو الكيمياء لكن الشخصية. الشخصية تلعب والذات تلعب دور رئيسي في الخلل الذي يسمى نيروسيس. تلعب دور البطولة. فالشخصية مختلفة من واحد للتاني. فهناك تباينات شديدة في الأعراض. لكن لابد أقول أنه علشان نقول أن الشخص ده نيروتيك، لابد أن هذه الأعراض تكون مش مرتبطة بتروما، مش مرتبطة بحادث معين، زي مثلا شخص شريك حياته توفى بطريقة فجائية صادمة، فالشخص ده من الوارد جدا والطبيعي أن تظهر عليه أعراض نيروتيك، وربما تظهر عليه أعراض سايكوتيك. علشان كده قلنا في سايكوزيس أنه في سايكوزيس عابر أو مؤقت. هنا ما أقدرش أقول على الشخص ده أنه نيروتيك، لأنه مفترض أنه في خلال شهر أو شهرين يحصل ريزوليوشن، دوبان أو هضم أو حل لصدمة وفاة شريك حياته بعد 30-40 سنة من العمر. من المفترض أن يحدث هذا حتى مع بقاء الحزن طبعا معاه وتغير حياته، بحيث تختفي أعراض النيروسيس اللي كانت ظهرت عليه. فما نقدرش نقول عليه نيروتيك حتى لو ظهر فيه أعراض نيروسيس بسبب صدمة معينة. وهنا هيبقى فيه ملحق جديد عليكم عن الصدمات، تروما والتعامل مع الصدمات. لما يجي وقته ربما نتناقش فيه، وربما نأجله حتى للكورس لاحق، مش في هذا الكورس، لكن أنا هدرجه في الكتاب ده. علشان أنا ليه قررت أدرجه؟ علشان نفهم بس يعني إيه تروما. فمش أي حادثة في الحياة هي تروما. تروما ليها هي مصطلح له مواصفات كاركترستكس واضحة محددة. حاجة تانية أخيرة قبل ما نروح للأعراض، أنه مش من المستبعد أبدا أن يكون في درجات مخففة من بعض هذه الأعراض اللي هندخل فيها في أوقات معينة لدى الشخص العادي غير العصابي. برضو ما نقدرش نقول عليه نيروتيك. لو كان في أعراض مخففة في أوقات معينة ده طبيعي. لا ننسى أننا نحيا في السقوط، ما نقدرش نقول عليه نيروتيك. مين اللي هيقدر يفهم ويشخص ويقيم؟ من المفترض أن المشير المتخصص هو الشخص الذي يستطيع أن يقيم على أي أساس نقدر نقول أن الشخص ده محتاج جلستين ثلاثة أربعة، والشخص ده هيحتاج 5 سنين. على أي أساس نقدر نقول أننا أمام شخصية عصابية نيروتيك من الدرجة الأولى، أو أننا أمام شخصية عادية تعبر بأزمات، لأن الحياة مليئة بالأزمات. من المفترض أن المعالج النفسي الكونسلر الثيرابيست هو من يستطيع أن يصل إلى هذا. ندخل في مواصفات النيروسيس. يتصف النيروتيك العصابي بحزمة من الأعراض 13، الأعراض اللي هنتكلم عنها المرة الجاية، مجموعة الأعراض 13. اعتمدت بالدرجة الأولى على شرح مدرسة العلاج المعرفي أو العلاج الإدراكي Cognitive Therapy، لأن هناك شرح مختلف تماما للمدرسة الفرويدية نسبة إلى فرويد، مدرسة التحليل النفسي. من المفترض أن أنتم فاهمين مدرسة التحليل النفسي عموما
طبعا لسه في كورس كامل عن المدارس العلاجية الكورس اللي جاي، لكن انتوا فاهمين من الكورس الاول ان هناك مدخلين مختلفين جدا لرؤية اضطرابات الانسان، المدخل التحليلي والمدخل الفكري او المعرفي. فانا لم اعتمد على الاطلاق على المدخل التحليلي الفرويدي، لكني اعتمدت هنا على المدخل الكوجنيتيف لشرح ال 13 عرض بتوع النيروسيس، وعلى راس من اعتمدت عليهم طبعا العمودين الاساسيين البرت إليس وإيرون تي بيك. فالمرة الجاية ناخد ندخل في 13 عرض، ودلوقتي عندنا 19 دقيقة أسئلة. تريف اوكي هتفهميه اكتر بطريقه برضو تانجبل ملموسه اكتر لما نشوف ال 13 عرض زي ما ظهر في السبع فئات بتوع السايكوزيس. ظهر اكتر يعني ايه سايكوتيك، لانه شرحه او تعريفه بطريقه مبسطه هو ما حدش عارف اصلا ايه هو النيروسيس لغايه النهارده، وحتى السايكوز يعني العلم لازال عمال يدور، السكولرز عمالين يدوروا ويدرسوا في النيروسيس ايه هو وبينشا ازاي. فعايز اقول ببساطه النيروسيس هو ايه، هو الانكزايتي، هو كرب شديد، انسكيورتي شديده، خوف. بس الاعراض هتشرح لي ده معناه ايه. على استعداد وراثي جيني.
ده مش كافي لينا ان انا اقدر احكم يعني اقدر يعني ندي مثال لشخص عن العيله
او ده بيحددني ان ده ليه السبب، مش كافي طبعا، لازم تشوفي اسباب كتير مع دراسه الشخص لفترة. احنا طبعا لما نيجي نحكي عن ممدوح وهنتعرض له شوية المرة الجاية، لكن نحكي عنه بالتفصيل في نهاية الكورس، هنشوف ازاي نفصل ما بين الالتباسات دي. ممكن طبعا صدمة الشخص اللي مراته توفت تؤدي زي ما قلت الى زمان سايكوزيس، بس عابر مؤقت، اعراض سايكوتيك 100% قعدت لها شهر وراحت، مش برضه ما اقدرش اقول عليه سايكوتيك، ظهرت اعراض سايكوزيس تمبرري سايكوزيس. نفس الشيء ممكن برضه يحصل تمبرري نيروسيس، اعراض من اللي جايه بسبب صدمه الوفاه دي وتزول بعد كده، ما كانتش موجوده قبل كده وزالت ما استمرتش. ممكن تستمر، وهنا يمكن ده اللي بيورينا انه في حاجه اسمها استعداد وراثي، انه ربما الشخص اللي بعد صدمة معينة هيتحول لسايكوتيك على طول، بقى هيدخل في قصة مش هيخرج منها. هو عنده استعداد وراثي مش موجود عند نفس الشخص اللي تعرض لصدمة، فهو في ظروف ما جت القشة أو الصدمة اللي فعلت الاستعداد ده وتحول أصبح سايكوتيك. مريم وبعدين يرين
اللي
هي طبعا مش طبعين خالص ورا، بس هي بتسال سؤال سهل ومعروف رغم ان ما عنديش الاجابه الدقيقه دي، ان الاعراض دي مجموعه الاعراض دي في سكيل معين اقيس بيه انه لما يعدي 4 مثلا من 9 او 5 من 13 اقول انه ده نيروتيك او سايكوتيك. في السكيل ده موجود. كان قليل فضل ده يحصل هنعرفه المره الجايه يحصل زي ما حصل مع ممدوح المره الجايه رانيا وبعدين هنقل للجهه دي الخطأ أتمنى مع نهاية الكورس ده تكوني قدرت توصلي للربط ده رغم فرادة الشخصية ودرسنا التفرد بالتأكيد لكن يعني ده ما يلغيش ده يعني ده ما يلغيش انه هناك ما وإلا ما يبقاش علم ما هو وانس ان انا جربته من القواعد المعيارية يبقى ما نقدرش ما نسموش علم يبقى مش علم علم يعني معناه ان له ثوابت وله هايبوثيسز فرضيات تم اثباتها معمليا اشرف بعدين سامع
بالنسبه لممدوح يعني انا فاهم ان هو بعدين هنناقشه لكن لغايه دلوقتي في جمله بس اعتراضيه لما قلت ان هو المفروض يروح في الاول للكونسل بس من واضح لغايه دلوقتي يعني سو فار ان احنا خد الاعراض اللي عرفناها على الاقل عنده illusions and hallucinations فانا بصراحه حتى لما قريتها في الادز بتاعت الايميل توقعت ان هو يروح لل
ما انا عشان كده قصدت اجيب الحاله دي بالتحديد
طب في توضيح
طبعا المره الجايه ما انا لسه ما كملتش
عندي سؤال تاني كمان بالنسبه للبروجريست هل هو ماشي يعني كونه علم هل هو في جايد لاينز ويل استابليشد في الكونسلنج بصفه عامه ولا تطبيقه بيخضع لرؤيتي انا؟
لا 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 طبعا
وهل مثلا في امريكا جايد لاينز اوروبيه جايد لاينز؟
هو ده اللي هندرسه طول الكورس ده الثلاث شهور كلها حاجات امبيريكال كلها
جايد لاينز بمعنى كلمه جايد لاينز
امبيريكال مش بس جايد لاينز دي امبيريكال يعني درست جوه المعمل اتفضلي
اضطرابات الشخصيه
ثواني
اضطرابات
الشخصيه برضه شخصيه تحت النيروسيس مش السايكوزيس اضطرابات الشخصيه تحت النيروسيس سامع في ده ما بين البنين يعني متماس مع الاثنين في حاجات هنقولها المره الجايه فيها تماس ما بين في نقاط تماس ما بين السايكوزيس والنيروسيس عشان كده الطبيب النفسي يعني لازم يبقى فيه مشير بيساعد معانا يعني هنتكلم عنه فما فيش داعي استبق واقول اشياء مختصره خلينا نيجي وقت على المايكل الشهر اللي فات قريت دراسة بتشير انه ربما يكون في استعداد وراثي ورا النيروسيس يعني في حاجتين انا محتاج ادرسهم البيولوجي والنيورولوجي في العلم كل يوم في تغير او في جديد وده مش بيتعارض على فكرة مع ان هناك ثوابت فيه لا هما هي لذلك محسومه انه ما فيهاش استعداد وراثي لكن في دراسات very recent يعني دلوقتي شهرين ثلاثه اللي فاتوا السنه اللي فاتت في دراسات بتوجد علاقه ما بين بعض الجينز والقلق والانكزايتي والخوف اللي هو النيروسيس لا الهلاوس عرض مش مرض احنا
احنا اتكلمنا عن اعراض، مجموعه اعراض للسايكوزس منها الهلوسينيشنز. اوكي، فالهلوسينيشنز ممكن تكون موجوده في السكيزوفرينيك، طبعا طبعا موجوده في السكيزوفرينيك، بس مش هي السكيزوفرينيا، يعني مش الهلاوس هي السكيزوفرينيا، هي عرض ممكن طبعا يكون موجود في السكيزوفرينيك. أعراض الشيزوفرينيا؟ أتقري بقى كتاب الفصامي، ما هو الفصام هو الشيزوفرينيا، وكيف نفهمه؟ لأنه هو صعب، صعب الشيزوفرينيا صعب، مرض صعب. تاني؟ لا، الـ ADHD مش اضطرابات شخصية، اللي هو فرط الحركة Attention Deficit Disorder، مش اضطرابات شخصية. اتفضلي. برضو مش اضطرابات شخصية، الإعقاد دي مرتبطة بالمخ على الأقل لغاية النهاردة، مرتبطة بالمخ والجينز، فهي لو هيبقى لها علاقة هيبقى لها علاقة بالطبيب النفسي مش النيروسيس، رغم أهمية وجود السايكولوجيست الكونسل، لأنه في علاج سلوكي ده متخصص فيه المشير، لازم يبقى applied يتطبق هنا مع الـ مثلا الاتنشن ديفيسيت ديسوردر اللي هي غيره، الشخص اللي هو الطفل الهايبر اكتيف ما يقدرش يركز في الفصل وما يقدرش يذاكر او يفهم، يعني ده نوع من الاعقاد. اي نعم له علاجات دوائيه ومرتبط بجينات وباشياء في المخ، لكن العلاج السلوكي اللي متخصص فيه الكونسلر هام جدا هنا بجانب شغل الطبيب النفسي. نتكلم المره الجايه اكتر، لا تتعجل.